ومن هذا قد بين كثيرا منه في كتاب الإقناع بموقف أئمة الدعوة من لما جاء عن أئمة الدعوة من الأقوال في الاتباع. وليعلم جميع نعلم جميعا أن التقليد بمنزلة الميتة لا يجوز إلا للمضطر. وهذا الحديث أو هذا الكلام بهذا الوجه إنما هو مع أهل العلم وطلبة العلم المتمكنين الذين أركبنا في الكلام عنهم. أما العامة الذين لا يفهمون في العلم شيئا ففرضهم سؤال عن العلم. فمن عن له شيء أو عرض له شيء فإنه يسأل أن يثق بدينه وعلمه، فإذا أفتاه فإنه يجب عليه أن يأخذ بما قال. اللهم إلا أن ينقدح في نفسه لا لهوى أن هذا القول لا يظهر فيه الإصابة، ينقدح في نفسه يبقى في نفسه يتردد، فحينئذ لا بأس أن يسأل عالما آخر. وثانيا وثالثا لراحة نفسه. فالتقليد هو بمثابة الميتة لا يجوز إلا عند الاضطرار رحمك الله. فالعالم لا يجوز له التقليد، وطالب العلم المتمكن الذي ينظر ويستدل كذلك إلا في حالات منها ضيق الوقت عليه بالاجتهاد. فإذا ضاق عليه الوقت عن أن يجتهد وينظر في المسألة فإنه يجوز له أن ينظر إلى من هو أعلى منه أئمة الهدى فيأخذ برأيه وبفتواه. الثاني عدم ظهور الدليل عنده في مسألة ما فإنه يجوز له ذلك. وعلى هذا حملوا قول الشافعي وأمثاله، قلت هذا تقليدا لعطاء. والمراد بالتقليد الاتباع والاختيار لقول عطاء، وإن الشافعي ما هو مقلد، فهذا هو المقصد. وإن كان قد منع جماهير الأصوليين التقليد على العالم، لكن الصحيح كما حكاه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الذي ذكرت لكم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول كيف نجمع بين قول ابن عباس يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء إلى آخره، وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وبارك الله فيكم.
نعم، الجواب قد أجابه أخونا بارك الله فيه، فإن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث عليكم بسنتي، فبدأ بسنته. فإذا لم نجد في النازلة في القضية قولا له عليه الصلاة والسلام نظرنا بعد ذلك إلى قول خلفائه الراشدين على تفصيل معروف عند أهل العلم في الأخذ بكلام الخلفاء الراشدين، أسعدها وأقربها إلى الصواب اختيار الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا في هذا في أصول مذهبه، وتجدونه إن شاء الله في الكتب التي تكلمت على أصول مذهب أحمد رحمه الله. نعم، فالشاهد أن إذا لم نجد قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا بقول الخلفاء الراشدين. أما هنا حديث ابن عباس فإنه يذكر متعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أني سقت الهل لا أحللت معكم، لو استقبلت من أمر من استدبر لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وأمره عليه الصلاة والسلام لأصحابه رضي الله تعالى عنهم حينما بلغوا مكة أن يفسقوا من لم يسق الهدي منهم، أن يفسقوا ح حجهم الى عمره وان يتحللوا بعمره. فلما راى في نفوسهم عليه الصلاه حرجا لما راى في نفوسهم عليه الصلاه والسلام حرجا من ذلك وهو على احرامه كيف يحلون، فقال هذه المقاله. فالشاهد عبد الله بن عباس قال بما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم والذي تمناه. فلما قيل له ان ابا بكر وعمر يقولان قال في هذه المقاله، لانه اذا ثبت الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قول لاحد معه، لا لابي بكر رضي الله عنه ولا لعمر رضي الله عنه ولا لغيرهما. يقول شيخ الاسلام رحمه الله على هذا في الفتاوى: واذا كان الناس قد تركوا قول ابي بكر وعمر في هذه القضيه واخذوا بقول ابن عباس مع العلم بان عبد الله بن عباس وابن عمر لا يصل وابن عمر رضي الله عنهم لا يصلان الى من هو دون ابي بكر وعمر، فكيف بنا مع من هو دون ابي بكر وعمر؟ هذا من باب اولى، ولانه اذا بقي العالم في امته اذا اخطا لم يبين خطاه في قومه، اذا اخطا لم يبين خطاه كان حينئذ العالم بمنزله النبي في امته، يتبع في كل ما يقول، وهذا هو سبب البلاء. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ حفظكم الله. يقول السائل: ما موقف طالب العلم من الفتنة التي تجري بين بعض المشايخ وفيها ما فيها من الجرح والسب كما هو مشاهد في الشب شبكات الانترنت وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله الزمان هذا الفتن فيه كثيرة، وسميت الفتن فتن لأنها تفتن القلوب عن سماع الحق وعن قصده واتباعه. وعلى كل حال أنا أتعجب من تسمية هذا الأمر فتنة، فقضية الجرح والتعديل قد قطعها أئمة الحديث وانتهوا منها وفرغوا وبينت في الكتب، وهي ان الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل، وذلك لان الجارح معه زيادة علم فيجب المصير الى قوله في الشروط المعتبرة في كتب المصطلح وعلوم الحديث المعروفة ولله الحمد. إذا جاء جرح مجمل تعديل مجمل وجرح مفسر فإننا نسير إلى الجرح المفسر، إلا إذا قام مانع يمنعنا من الأخذ بهذا الجرح كما هو مقرر في كتب علوم الحديث. هذا يجب أن يعلم أولا، ومن قال بخلافه فهو جاهل بعلوم الحديث جملة وتفصيلا بل بأبجديات هذا العلم. ثانيا، علماء الحديث في القديم والحديث مجمعون على أنه ليس كل من تكلم في الجرح قبل قوله، افهموا هذه العبارة وروها بدقتها، ليس كل من تكلم في الجرح قبل قوله، كل من جرح قبل قوله لا، وإنما على حسب ما ذكرنا. وقد يكون الجارح عالما وثقة وثبتا إماما في الدين
ومع ذلك يرد عليه في بعض الأحاديث جرحه. ولهذا صنف علماء الحديث أهل الجرح والتعديل صنفوا على طبقات. وبهذه المناسبة نقول صنف، وكثير من الناس اليوم لا يريد هذه الكلمة، مادة صنف لا يريدها، ونحن نقولها في التصنيف على طبقات وعلى أنواع. فالتصنيف عند أئمة الحديث الجرح، أهل الجرح فيه على طبقات: متشدد ومعتدل ومتداهم في كل عصر. فقد يأتي العالم ويجرح ويرد عليه جرحا لما يعرف عنه من التشدد، ففي وجود مقابل كلام أهل الاعتدال الذين يوثقون وهو عالم. فكيف إذا دخل جاهل بالصناعة جملة وتفصيلا وذهب يخبط فيها خط عشواء ويركب متن عليها، ما عسى أن يقال فيه هذا لا عبرة بقوله. وقد صنف علماء المصطلح في هذا، صنفوا كتبا، وأشرت إلى شيء منها في لقائنا معكم قبل ذلك، ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. فسمى عالم ثقة وإمام وعادل، ولكن ما يعتمد قوله في الجرح. لمانع من الموانع يقول: تبحث عنه تجده مفسرا عند اهل الاصطلاح، فلا بد ان يكون الجارح والمعدل متاهلا لذلك، اضافه الى ان لا يكون مجروحا هو، لا بد ان يكون متاهلا وان يكون عارفا فطنا ذكيا ليس مغفلا، بحيث لا تنطلي عليه الحيل. يعرف الرواة وطبقاتهم طبقة بعد طبقة، ويعرف مشايخهم ورواتهم، ويعرف شيوخ الرواة وبلدانهم وتواريخ المواليد والوفيات إلى غير ذلك، حينئذ يكون معتبرا بهذا الجانب. فأما من لا معرفة له بذلك فلا يعتد به. فأقول هذه القضية قضية الجرح والتعديل، وقول أن من جرح يجب قبول قوله مطلقة هذا ما هو صحيح. وعلى الضد من ذلك هذه البدعة التي طلع علينا مؤخرا، وهو أنك لا تسأل عن الدليل في مقابل ماذا؟ في مقابل إذا ما جرح زيد عمرا ودكاه غيره، فالجارح هنا جاء بخلاف لما عليه الجماهير أو العام. فحينما يقع أمامنا هذا الجرح فإننا نطلب حينئذ بيان السبب. كيف ما نطلب بيان السبب؟ فلا بد أن يكون السبب مبينا حتى ننظر فيه ونوفق بين هذه الأقاويل المختلفة في هذا الشخص. فإن كان الحق مع من جرح أمضيناه، وإن كان الحق مع من عدل أمضيناه. فكيف ينكر على من طلب الأدلة في هذا ويقال فرضكم التقليد؟ هذا لا يقوله إلا جاهل جهلا مركبا لأصغر مختصرات علوم الحديث. وهذه مكتبة المصطلح طافحة، ومن شاء كما قال الشوكاني فهذا الفرس وذلكم الميدان فليقرأ. ولكن هذه حجة رممت وشبه على من يقول بها، فأقيمت حتى حتى تستر عوار صاحب من يقول هذه المقالات، لأنه يعلم من يقولون هذه المقالة يعلمون أنهم لو تموا لما أحالوا على ملي، وإذا لم يحيلوا على ملي فإنهم لا يتبعون، فحينئذ لا يقبل الناس منهم، أو يعلمون أنهم لو طلبوا الحجة لكانت على خلاف ما عليه الناس فلا يمكن أن يقبل منهم، فحينئذ تذرعوا بهذه المقالة أن تنفرضوا التقليد. منذ متى فرض الله علينا التقليد؟ نحن لا ندعو إلى تقليد الأئمة الكبار إذا وضح الدليل، فكيف نقلد زيد أو عبيد أو فلان أو علان؟ فهذا الكلام قول كما يقال هذه الأيام، القول فيه يزاد ويعاد، ولكن خلاصته هذا الذي ذكرت لكم. وأما مسألة السباب والسكام فالمؤمن ليس بالسباب ولا بالطعان ولا باللعاب ولا بالفاحش ولا الجزم، ليبين العلم ويطرح الأدلة عليه والحق واضح، فإذا جاء عليه البرهان الساطع قبلته القلوب وسلك فيها ودخل من غير ما استئذان. وأما التفاهات والإسفاف في القول فلا يجوز لعاقل ذلك، فضلا عن أن يكون عاقلا مسلما فإنه يترفع عن مثل هذا، والإسفاف لا يجوز، والكلام يدل على مقدار عقل المتكلم، فينبغي أن يقيس الإنسان كلامه لأنه يعلم أنه به يقاس عقله، فل يحسن الوزن أو ليسئ وسيرى بعد ذلك. فهذه هي قضية الجرح والتعديل التي جاءتنا، وأرى الكلام فيها كثر، وهي مسألة مفروغ منها ومنتهية ومتقررة عند العلماء قديما وفي كتب المصطلح مبحوثة ولله الحمد. نعم.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: السلام عليكم وبعد، إني طالب.
أذكر كلمة بهذه المناسبة، إذا كان عثمان الصفار وأبا نعيم، أبو نعيم الفاضل بن زكيه وعثمان بن مسلم الصفار، يقول فيهما يحيى لا أقبل كلامهما، فقالوا له لماذا؟ قال لا يدعان أحد إلا وقعت. من هو عثمان بن مسلم ومن هو أبو نعيم الفضل بن زكيه؟ إماما هدى من كبار علماء الحديث، وعفان كان إذا سكت في حديث طرحه، وأبو نعيم الفضل بن زكيه شيخ الإمام أحمد وشيخ يحيى وشيخ هؤلاء، فإذا كان يرد جرح هؤلاء نظرا للشدة في مقابل أهل الاعتدال والتوفر، فما عسى أن يقال في من يقال فيه لا يجوز أن ينسب إلى هذا لأنه لا وجه للمقارنة، ما عسى أن يقال فيه، فسبحان الله، فما عسى أن يقال في من لو تم لك لجرح أهل السنة وطعن فيهم من غير ما دليل، ما عسى أن يقال فيه، هذا ما يقام له وزن أصلا، لأنه لا يدخل باب المقارنة ولا يدخل حلبة السباق. لا.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: السلام عليكم وبعد، إني طالب مستجد في دراسة الجامعية وأرغب في طلب العلم والتحصيل، فلماذا توجهونني في هذا الطريق وعلى من أطلب العلم؟ والله يحفظكم ويرعاكم.
أما نجيب من آخر السؤال، أما ما يتعلق على من أطلب العلم فهذا غريب الجواب عليه في الرياض، وأئمة العلم فيها وكبار المشيخة فيها، فأنا أظن أن لا نحتاج إلى جواب عليه، فجواب الواقع المشاهد يكفي. وأما ما يتعلق بأنه طالب في المرحلة الجامعية، فأنا أوصيه أولا بأن يحرص على وقته، وثانيا أن يخلص لله سبحانه وتعالى في تحصيله للعلم، وأن يكون قصده من هذا العلم رفع الجهل عن نفسه حتى يعبد الله على بصيرته، وأن ينفع به أيضا. الثالث أن يتدرج في التحصيل، لأنه من رام العلم جملة حرمه جملة، ولا بد من التدرج، فيأخذ العلوم بالتدريج حسب البنود، فيهتم أولا بكتاب الله جل وعلا، كلامه المنزل الذكر الحكيم يهتم به فيحفظه، فإن لم يستطع فيحفظ قدر ما يستطيع منه، ويكثر من قراءته وإتقان القراءة، وذلك الاهتمام بتجويده، لأن هذا القرآن كلام الله، ومن أراد أن يتكلم مع الله فليقرأ القرآن، فعليه أن يحسن تلاوته. ثم بعد ذلك ينطلق إلى العلوم، فيطلب ما يعينه أولا من المساعدات، فيأخذ من العلم العربية ما يستقيم به لسانه، فيصح به كلامه ويفهم به كلام أهل العلم حينما يقرأ في كتبه. ثم بعد ذلك ينطلق إلى العلوم، فالاعتقاد يتدرج فيه، في الحديث يتدرج فيه، في الفقه يتدرج فيه، وهكذا. فالأصول الثلاثة: كشف الشبهات، كتاب التوحيد، وليكن في شروحها القرة، قرة عيون الموحدين، ثم فتح المجيد، ثم تيسير العزيز الحميد، فإن شاء محفوظا من النظم، فأنا أنصحه بما أعرف واشتغلت به لنفسي سلم الوصول والجوهرة الفريدة في تحقيق عقيدة، وكلاهما للشيخ حافظ رحمه الله الحسمي. ثم بعد ذلك الواسطية، والشروح عليها ولله الحمد متوفرة، ثم تلخيص الحموية للشيخ محمد رحمة الله عليه بن عثيمين، ثم بعد ذلك يقرأ شرح الطحاوية ويسهل عليه بقية الكتب. وهكذا في المصطلح، مصطلح الحديث يأخذ فيه البيقونية، النزهة مع النخبة، ثم بعد ذلك يأخذ التقريب للنووي مع شرحه التدريب، ثم ليقرأ بعد ذلك يسهل عليه ما شاء. وهكذا في الحديث، فليبدأ بالأربعين النووية وتتمة الخمسين، فإن عليها مدار أمور الإسلام، ثم بعد ذلك العمدة، ثم بعد العمدة البلوغ، ثم بعد البلوغ يقرأ في المطولات من الملتقى ونحوه. وهكذا في الأصول، أصول الفقه كذلك، ملخص الشيخ محمد رحمه الله في أصول الفقه، الورقات لإمام الحرمين، والشروح عليها الآن الأخيرة طلع كثير منها ولله الحمد، وكذلك شرح الكوكب المنير. بعد هذا إذا أتقن ما تقدم سهل عليه أن يقرأ في شرح الكوكب، وهو من الكتب الجيدة، وكان يهتم به ولا يزال علماء الدعوة ومشايخنا في هذه البلاد، ولذلك كثرت نسخه بالديار النجدية وتناقلوه، لأنه من أمثل الكتب الأصولية في هذا الجانب. كذلك إذا جاء إلى الفقه فليأخذ الزاد أو دليل الطالب، والحمد لله الشروح عليها متوفرة، ثم بعد ذلك يسهل عليه. ولكن هذا يحتاج إلى حرص وإلى صدق مع الله جل وعلا ثم مع النفس، ويحتاج فيه إلى حفظ. فإن العلوم إذا لم تحفظ لا يستفاد منها، أو تكون الفائدة قليلة. ثم لابد من ملازمة الأستاذ الناصح المفيد، الناصح نفسه بما ينفعك، وإذا رأى أنك تقع فيما يضرك نصح، ولو لم تسأل ابتداء أداء لحق الأمانة عليه. المفيد الذي يفيدك إذا جلست إليه، فلا تجلس إلا عند من تستفيد منه في علمه، وإلا فلا تجلس. وهذا قد تكلمنا عنه أيضا فيما سبق في لقائنا الماضي، فلا نعيد الكلام فيه. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل يقول صاحب الفضيلة يقول رحل قبل أشهر أحد العلماء البارزين ولم نسمع شيئا من سيرته، ألا وهو شيخنا الشيخ عبد السلام البرجس العبد الكريم رحمة الله تعالى عليه، ونعلم أنكم من أقرب الناس إليه، فلو تحدثنا عن هذا العالم وفقكم الله ورحم الله أبا عبد الرحمن وموتى المسلمين رحمة واسعة.
رحمه الله. إن شاء الله تعالى قريبا ترون نسخة فيها شيء من سيرة هذا الرجل رحمه الله، وأعتذر عن الكلام، ولكن من خيرة من عرفت صدقا وجدا واجتهادا وحفظا وحرصا على العلم والطلب وعبادة وقراءة وقياما بالليل، فقد صحبته وأقمت معه حضرا وصفرا، فرحمة الله سبحانه وتعالى عليه، وهو من الرجال القلائل كرما وجودا ووفاء وشجاعة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكنه جنات النعيم، وأن لا يحرمنا وإياكم أجره، وأن لا يفتننا بعده، إنه جواد كريم.
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ نحبكم في الله عز وجل، والسؤال ما هو الطريق الأنسب لتحذير العوام من كتب وأشرطة المبتدعة؟
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم متحابين فيه، متجاورين فيه، متبادلين فيه، متناصحين فيه سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق بما ذكر السائل فالطريقة هي البيان، والبيان بحسب الحال، ويستخدم فيه ما يناسبه. فإن كان الأمر عاما كانت النصيحة والتوجيه والتحذير للناس من ذلك على العموم، وإن كان الأمر خاصا كان التوجيه والتحذير والنصيحة منه على الخصوص. هذا مجمل ما نقول.
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ نمت بعد العصر فرأيت في المنام بأني أجامع، ثم استيقظت ووجدت على ثيابي ثلاث نقط يسيرة ولم يعقبها فتور، فهل يجب علي الغسل أم لا؟ الله يحفظه.
نعم، إذا كان كذلك فإنه عليه الغسل.
يقول فضيلة الشيخ: صلى أحد الناس صلاة الظهر مع الجماعة فعطف الشخص الذي بجواره فقال هو الحمد لله سهوا، هل يطلب منه إعادة الصلاة؟ يقول: صلى أحد الناس صلاة الظهر مع الجماعة فعطف الشخص الذي بجواره فقال هو الحمد لله سهوا، يظن نفسه الذي عطف،
لا،
هل يطلب منه إعادة الصلاة؟
لا شيء عليه، لا شيء عليه، وصلاته صحيحة، والذي يعطف يحمد الله في نفسه ولا شيء عليه. نعم.
وهذا سؤال ملخصه أن امرأة مسلمة وقعت في الزنا ثم تابت إلى الله عز وجل وتقدم لها خطاب، فهل يلزمها أن تخبرهم بما بدر منها قبل توبتها؟
لا، لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك. والمرء إذا ابتلي بشيء من المعاصي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استتر بستر الله ثم ستره الله، فإن الواجب عليه أن يستتر بستر الله عليه ولا يحدثن ذلك الستر. وبعض الناس يظن أن من التوبة لا بد من إقامة الحج عليه، هذا خطأ، ما دام الله جل وعلا قد ستر على عبده في الدنيا فيجب على العبد أن يستتر بذكر الله عليه وليصدق في توبته، ولعل الذي سترها عليه في الدنيا يغفرها ويسترها عليه بالآخرة. نعم.
وهذا السؤال يقول: إذا قامت امرأة مسلمة في هذا البلد المبارك ولم تجد محرما لها وهي ليست من أهل البلد فكيف تتزوج؟
تكتب إلى ولي أمرها ويفوض، إما أن يقدم هو أو يفوض يوكل من يقوم عنه في ذلك، والحمد لله الآن الأمر هذا متيسر. نعم.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، نرجو منكم أن تحدثوا،
وإذا لم يوجد الولي فالسلطان ولي من لا ولي له، ترفع أمرها إلى القاضي والقاضي يتولى في هذا الباب، من يعني ما يقوم به هذا الأمر، إما أن يباشر هو وإما أن يقيم من يقوم به. نعم.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، نرجو منكم أن تحدثونا بما تعرفون عن سيرة كل من محدث مكة الشيخ ربيع ومحدث الجنوب الشيخ أحمد النجمي حفظهم الله تعالى.
وأيضا هذا الجواب عنه قد كتبته أفضل أو ورقات في ترجمة كل واحد منهما، شيخنا الشيخ ربيع وشيخنا الشيخ أحمد النجمي حفظهم الله، قد كتبت لهذا ترجمة هي مطبوعة في مقدمة كتابه المورد العدل الجلال، وتناقلها أكثر من نسخ رسائله وطبعها في الآونة الأخيرة. وكذلك شيخنا الشيخ ربيع كتبت له أيضا ترجمة في هذا وهي أيضا مطبوعة ومتداولة في كتبه، فأستغني بذلك عن الترجمة. نعم.
يقول السائل: رجل،
ولكن الذي يعني ينبغي قوله أن كل واحد منهما من أئمة السنة ورؤوس الحديث والسنة في هذا الزمان، وهما أهل سنة وأثر واتباع ومحاربة للباطل والابتداع بكل ما مكنهم الله سبحانه وتعالى من قوة، فهذا مما يذكر لهما فيذكر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهما على جهادهما وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه.
يقول السائل: رجل وقع في أخطاء أي في بعض المسائل العلمية ثم تاب الرجل، فهل من الغلو أن يطالب بنقض شبهاته وجزاكم الله خيرا؟ يقول: رجل وقع في أخطاء،
لا،
لعله في مسائل علمية، قال ثم تاب الرجل إجمالا،
وقع في
أخطاء،
أيوه،
مثل أن يقول بجواز المظاهرات وكذا،
نعم نعم،
قال ثم تاب الرجل،
لا،
فهل من الغلو أن يطالب بنقض شبهاته؟
الرجل إذا بين خطأه وقال أتوب إلى الله منه فهذا من حيث الجملة كافي في تحذير الناس من خطئه،
وهو أبلغ ما يقول. هذا أبلغ أنواع التحذير، أن صاحب القول رجع عنه وعن كرهه. فثانيا كونه ينقضه ما يلزم كل أحد هذا، لأنه قد لا يستطيع النقض، وبناء عليه فإنه يأتي الأمر الثاني، وهو أن من كان متأهلا وعالما بنقض هذه الشبه فإنه يجب عليه نقضها ما دام وقد انتشر، ولا يجعل ولا يقبض ذلك المردود عليه. لما؟ لأنه لم يقل به، قد تاب منه. فإذا تاب منه فإن من صدق التوبة وعلامات صدقها أن يفرح بمن يبين للناس هذا الخطأ الذي كان يقول به. فهذا من نعم الله جل وعلا. لما؟ لأن المبين لهذا الخطأ الذي كان عليه هو في الحقيقة محسن إليه. كيف ذلك؟ لأنه يخفف عنه التبعة. فكم من شخص تبلغه البدعة أو الغلط ولم يبلغه الرجوع عنه، فيغتر بذلك القول فربما أخذ به. فإذا علم أنه قد رد عليه فإن هذا مما تقوم به الحجة في بيان الحق وإبطال الباطل، وهذا ولو كان بعد موت ذلك التائب، كما حصل لأبي الوفاء بن عقيل الحمدلي. فإن الحافظ موفق الدين الإمام الفقيه بن قدامة صاحب المغني رد عليه برسالة أسماها تحريم النظر، تحريم النظر في علم الكلام. قال في مقدمتها: أما بعد، فإنني اطلعت على النصيحة التي كتبها أبو الوفاء بن عقيل والتي سماها بالنصيحة، فلما وقفت عليها ورأيت ما فيها تعجبت بها، وعلمت لما أهدر بعض أصحابنا دغا. هكذا يقول: ولولا خشيت أن تنطلي هذه النصيحة فتقع بين يدي من لم يعلم بتوبته ورجوعه عنها لما رددت عليه. ثم ساق بعد ذلك بإسناده: حدثنا فلان، أخبرنا فلان، إلى أبي الوفاء بن عقيل توبته وشهوده في جمع الموثوق وشهود الناس عليه مع الشريف أبي جعفر وكتابة المحضر عليه بالتوبة، ومع ذلك نقضها ابن قدامة بعد هذا الحين الطويل، الزمن الطويل الذي بينهما. فهكذا يجب على من أخطأ وتاب، يجب عليه أن يفرح إذا لم يكن متأهلا هو لنقض الباطل، يجب عليه أن يفرح بمن يرد، لأنه في الحقيقة محسن إليه، مخفف عن ظهره من أن يحمل وزره ووزر من أوزار الذين أضلهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون، كما قال الله جل وعلا في سورة النحل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فهؤلاء يحسنون إليه في الحقيقة، وذلك بذب الناس عن أن يتبعوا مقاله الخاطئ الذي رجع عنه، فحينئذ لا يتحمله كامل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا نذر مسلم أن يصوم 10 أيام فهل يصومها متتالية أم متفرقة؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا أطلق أجى تصوم متتالية ولا يصوم متفرقة.
هذا سؤال طويل لكن ملخصه أن يقول من الناس من يقول بأن العلماء الكبار قبل 20 سنة ما كانوا يتكلمون في سير الخطب ولا يبينون للأمة أخطاء، ثم جاء من بعدهم من ينتقد في الخطب ويبين أخطاء، فهؤلاء قد خالفوا شيوخهم وعلماءهم.
يا عجبا، هذا ابن قدامة أقول لك الآن يرد على أبي الوفاء بن عقيل وبينهما قرون، فأنت تقول لي هذا الكلام بينهم 20 سنة؟ نعم. لا نزال نحن نرد على من قال بخلق القرآن إلى يومنا هذا. كم لنا؟ أكثر من 1200 سنة. أحمد توفي سنة كم؟ 41 و200، ونحن كم الآن؟ 425، يعني 1000
ومئة وقرابة 85 أو يزيد. ونحن نرد على الذين قالوا بخلق القرآن ويصنف فيها وكل يوم يعني يسهل فيها الأمر ويبسط وييسر للناس حتى يفهموا هذه المسألة وبيان باطنها وكيف يعني يعلم الناس بطلان ذلك إلى يومنا هذا. هذه حجة داحظة. هذا صحيح ويذكرني أقول من بجانبي الصحيح أنه أيضا سيد قطب فترد عليه أهل بلدي بغضت في عصره أهل بلده. فالعلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه رد عليه ردود بسبه للصحابة، والأزهر في دينه أيضا رد عليه بالتكفير. بل بعض الإخوان المسلمين من الحق البناء العام طلع له كتاب باسم دعاة لا قضاء رد عليه وهكذا. فالشاهد على فرض أن هذا الأمر ما حدث، الكلام هذا الذي ذكرت جوابه ما سبق من حول عن ابن قدامة مع أبي الوفاء العقيل، فكيف ولم يرد هذا الوارد أصلا أو هذا الإيراد الذي ذكر أصلا؟ ولكن أنا أقول لعل بعض علمائنا في ذلك الحين ما كانوا يعلمون بهذه الكتب، هذا واحد. وثانيا سمعنا من بعضهم، ليس ذلك تخرفا ولا تقولا، سمعنا من بعضهم انهم ما كانوا يعلمون هذا، بل وبعضهم لم يقرا هذه الضلالات ولم يقف عليها، لان هذا الرجل عندهم ليس بعالم، لا هو مفسر ولا هو فقيه ولا ما عنده شيء، هو محدث ما عنده شيء. هذا ماذا يشتغلون فيه؟ ماذا يشتغلون فيه؟ فهم في العلم مشتغلون، ما هذا عنده علم. فهذا الذي جعلهم يعني يجهلون بعض الناس له في حين ان اهل بلده قد ردوا عليه في حينه.
نعم. الله عليكم. يقول السائل رشيد الله على محبتكم فيه، وبعد السؤال هو ما اهل حد للايمان وهل جنس العمل ورد في تعريف الكافر للايمان؟
هذا انا اعرف الكلام فيه وهو ما هو قائم الان على الساحه، والذي اقوله والذي قاله ائمه السلف ان الايمان قوله، ان الايمان اعتقاده بالقلب وقولا باللسان وعملا بالجوارح والاركان، ويزداد بالطاعه وينقص بالعصيان، واهله فيه متفاوتون، منهم الظلوم ومنهم الساحق ومنهم المقتصد. هذا الذي اقوله وحده.
نكتفي بهذا القدر، ونسال الله عز وجل ان يجزي فضيله شيخنا خير الجزاء، وان يصيبه على استجابه الدعوه والقائها تلك الحاضره النافعه وجعله النافعه حتى. ونشكر لكم حسن اصغائكم واستماعكم واجابتكم الدعوه، وبالله التوفيق. الله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
واضيف ايضا من الاعمال ما يكون فعله ترك الكفر، والافعال ما يكون فعله كفر، ومن الاقوال كذلك.
دعا سلفه الصالح وان يبتعد عن التنطع والتعمق والتشدق بالكلام، لانه اذا اتبع ولم يبتدع سلم له دينه، نجا مما ياتي به الملبسون. ولهذا تعريفات ائمه السنه في الايمان هو الذي ذكرت لكم، وكتبهم موجودة طافحة بين أيدينا.
هذا قد بين كثيرا منه في كتاب الإقناع بموقف أئمة الدعوة من لما جاء عن أئمة الدعوة من الأقوال في الاتباع. وليعلم جميع نعلم جميعا أن التقليد بمنزلة الميتة لا يجوز إلا للمضطر، وهذا الحديث أو هذا الكلام بهذا الوجه
إنما هو مع أهل العلم وطلبة العلم المتمكنين الذين أتكلمنا في الكلام عنهم. أما العامة الذين لا يفهمون في العلم شيئا ففرضهم سؤال عن العلم. فمن عن له شيء أو عرض له شيء فإنه يسأل أن يثق بدينه وعلمه، فإذا أفتاه فإنه يجب علينا أن يأخذ بما قال. اللهم إلا أن ينقدح في نفسه لا لهوى أن هذا القول لا يظهر فيه الإصابة، ينقدح في نفسه يبقى في نفسه تردد، فحينئذ لا بأس أن يسأل عالما آخر، وثانيا وثالثا لراحة نفسه. فالتقليد هو بمثابة الميتة، لا يجوز إلا عند الاضطرار رحمك الله. فالعالم لا يجوز له التقليد، وطالب العلم المتمكن الذي ينظر ويستدل كذلك إلا في حالات، منها ضيق الوقت عليه بالاجتهاد، فإذا ضاق عليه الوقت عن أن يجتهد وينظر في المسألة فإنه يجوز له أن ينظر إلى من هو أعلى منه أئمة الهدى فيأخذ برأيه وبفتواه. الثاني عدم ظهور الدليل عنده في مسألة ما فإنه يجوز له ذلك. وعلى هذا حملوا قول الشافعي وأمثاله، قلت هذا تقليدا لعطاء، والمراد بالتقليد الاتباع والاختيار لقول عطاء، وإن الشافعي ما هو مقلد، فهذا هو المقصد. وإن كان قد منع جماهير الأصوليين التقليد على العالم، لكن الصحيح كما حكاه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الذي ذكرت لكم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول كيف نجمع بين قول ابن عباس يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء إلى آخره، وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وبارك الله فيكم.
نعم، الجواب قد أجابه أخونا بارك الله فيه، فإن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث عليكم بسنتي، فبدأ بسنته، فإذا لم نجد في النازلة في القضية قولا له عليه الصلاة والسلام نظرنا بعد ذلك إلى قول خلفائه الراشدين على تفصيل معروف عند أهل العلم للأخذ بكلام الخلفاء الراشدين، أسعدها وأقربها إلى الصواب اختيار الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا في هذا في أصول مذهبه، وتجدونه إن شاء الله في الكتب التي تكلمت على أصول مذهب أحمد رحمه الله. نعم، فالشاهد أن إذا لم نجد قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا بقول الخلفاء الراشدين. أما هنا حديث ابن عباس فإنه يذكر متعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أني سقت الهدي لا أحللت معكم، لو استقبلت من أمري من استدبر لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وأمره عليه الصلاة والسلام لأصحابه رضي الله تعالى عنهم حينما بلغوا مكة أن يفسقوا من لم يسق الهدي منهم، أن يفسقوا حجهم إلى عمرة وأن يتحللوا بعمرة. فلما رأى في نفوسهم عليه الصلاة والسلام حرجا، لما رأى في نفوسهم عليه الصلاة والسلام حرجا من ذلك وهو على إحرامه كيف يحلون، فقال هذه المقالة. فالشاهد عبد الله بن عباس قال بما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم والذي تمناه. فلما قيل له ان ابا بكر وعمر يقولان قال في هذه المقالة، لانه اذا ثبت الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قول لاحد معه، لا لأبي بكر رضي الله عنه ولا لعمر رضي الله عنه ولا لغيرهما. يقول شيخ الإسلام رحمه الله على هذا الفتاوى: وإذا كان الناس قد تركوا قول أبي بكر وعمر في هذه القضية وأخذوا بقول ابن عباس مع العلم بأن عبد الله بن عباس وابن عمر لا يصل وابن عمر رضي الله عنهم لا يصلان إلى من هو دون أبي بكر وعمر، فكيف بنا مع من هو دون أبي بكر وعمر؟ هذا من باب أولى، ولأنه إذا بقي العالم في أمته إذا أخطأ لم يبين خطأه في قومه، إذا أخطأ لم يبين خطأه كان حينئذ العالم بمنزلة النبي في أمته، يتبع في كل ما يقول، وهذا هو سبب البلاء. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ حفظكم الله. يقول السائل: ما موقف طالب العلم من الفتنة التي تجري بين بعض المشايخ وفيها ما فيها من الجرح والسب كما هو مشاهد في شبكات الانترنت وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله الزمان هذا الفتن فيه كثيرة، وسميت الفتن فتن لأنها تفتن القلوب عن سماع الحق وعن قصده واتباعه. وعلى كل حال أنا أتعجب من تسمية هذا الأمر فتنة، فقضية الجرح والتعديل قد قطعها أئمة الحديث وانتهوا منها وفرغوا وبينت في الكتب، وهي أن الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل، وذلك لأن الجارح معه زيادة علم فيجب المصير إلى قوله في الشروط المعتبرة في كتب المصطلح وعلوم الحديث المعروفة، ولله الحمد. فإذا جاء جرح مجمل تعديل مجمل وجرح مفسر فإننا نسير إلى الجرح المفسر، إلا إذا قام مانع يمنعنا من الأخذ بهذا الجرح كما هو مقرر في كتب علوم الحديث. هذا يجب أن يعلم أولا، ومن قال بخلافه فهو جاهل بعلوم الحديث جملة وتفصيلا بل بأبجديات هذا العلم. ثانيا، علماء الحديث في القديم والحديث مجمعون على أنه ليس كل من تكلم في الجرح قبل قوله، افهموا هذا العبارة وروها بدقتها، ليس كل من تكلم في الجرح قبل قوله، كل من جرح قبل قوله لا، وإنما على حسب ما ذكرنا. وقد يكون الجارح عالما وثقة وثبتا إماما في الدين، ومع ذلك يرد عليه في بعض الأحاديث جرحه. ولهذا صنف علماء الحديث أهل الجرح والتعديل صنفوا على طبقات، وبهذه المناسبة نقول صنف، وكثير من الناس اليوم لا يريد هذه الكلمة، مادة صنف لا يريدها، ونحن نقولها في التصنيف على طبقات
وعلى أنواع. فالتصنيف عند أئمة الحديث الجرح أهل الجرح فيه على طبقات: متشدد ومعتدل ومتجاهل في كل عصر. فقد يأتي العالم ويجرح ويرد عليه جرحا لما يعرف عنه من التشدد، وفي وجود مقابل كلام أهل الاعتدال الذين يوثقون وهو عالم. فكيف إذا دخل جاهل بالصناعة جملة وتفصيلا وذهب يخبط فيها خط عشواء ويركب متن عمياء، ما عسى أن يقال فيه هذا لا عبرة بقوله. وقد صنف علماء المصطلح في هذا، صنفوا كتبا وأشرت إلى شيء منها في لقائنا معكم قبل ذلك، ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. فسمى عالم ثقة وإمام وعادل، ولكن ما يعتمد قوله في الجرح. لماذا؟ من الموانع يقول: تبحث عنه تجده مفسرا عند أهل الاصطلاح، فلا بد أن يكون الجارح والمعدل متأهلا لذلك، إضافة إلى أن لا يكون مجروحا هو، لا بد أن يكون متأهلا وأن يكون عارفا فطنا ذكيا ليس مغفلا، بحيث لا تنطلي عليه الحيل. يعرف الرواة وطبقاتهم طبقة بعد طبقة، ويعرف مشايخهم ورواتهم، ويعرف شيوخ الرواة وبلدانهم وتواريخ المواليد والوفيات إلى غير ذلك، حينئذ يكون معتبرا بهذا الجانب. فأما من لا معرفة له بذلك فلا يعتد به. فأقول هذه القضية قضية الجرح والتعديل، وقول أن من جرح يجب قبول قوله مطلقة هذا ما هو صحيح. وعلى الضد من ذلك هذه البدعة التي طلع علينا مؤخرا، وهو أنك لا تسأل عن الدليل في مقابل ماذا؟ في مقابل إذا ما جرح زيد عمره وزكاه غيره، فالجارح هنا جاء بخلاف لما عليه الجماهير أو العام. فحينما يقع أمامنا هذا الجرح فإننا نطلب حينئذ بيان السبب. كيف ما نطلب بيان السبب؟ فلا بد أن يكون السبب مبينا حتى ننظر فيه ونوفق بين هذه الأقاويل المختلفة في هذا الشخص. فإن كان الحق مع من جرح أمضيناه، وإن كان الحق مع من عدل أمضيناه. فكيف ينكر على من طلب الأدلة في هذا ويقال فرضكم التقليد؟ هذا لا يقوله إلا جاهل جهلا مركبا لأصغر مختصرات علم الحديث. وهذه مكتبة المصطلح طافحة، ومن شاء كما قال الشوكاني فهذا الفرس وذلكم الميدان فليقرأ. ولكن هذه حجة رممت وشبه على من يقول بها، فأقيمت حتى تستر عوار صاحب من يقول هذه المقالات، لأنه يعلم من يقولون هذه المقالة يعلمون أنهم لو تموا لما أحالوا على ملي، وإذا لم يحيلوا على ملي فإنهم لا يتبعون، فحينئذ لا يقبل الناس منهم. أو يعلمون أنهم لو طلبوا الحجة كانت على خلاف ما عليه الناس فلا يمكن أن يقبل منهم، فحينئذ تذرعوا بهذه المقالة أنتم فرضتم التقليد. منذ متى فرض الله علينا التقليد؟ نحن لا ندعو إلى تقليد الأئمة في الكبار إذا وضح الدليل. فكيف نقلد زيد أو عبيد أو فلان أو علان؟ فهذا الكلام قول كما يقال هذه الأيام القول فيه يزاد ويعاد، ولكن خلاصته هذا الذي ذكرت لكم. وأما مسألة السباب والسكام فالمؤمن ليس بالسباب ولا بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا الجزم، ليبين العلم ويطرح الأدلة عليه والحق واضح. فإذا جاء عليه البرهان الساطع قبلته القلوب وسلك فيها ودخل بالغير ما استئذان. وأما التفاهات والإسفاف في القول فلا يجوز لعاقل ذلك، فضلا عن أن يكون عاقلا مسلما، فإنه يترفع عن مثل هذا، والإسفاف لا يجوز. والكلام يدل على مقدار عقل المتكلم، فينبغي أن يقيس الإنسان كلامه لأنه يعلم أنه به يقاس به يقاس عقله، فل يحسن الوزن أو ليسئ وسيرى بعد ذلك. فهذه هي قضية الجرح والتعديل التي جاءتنا، وأرى الكلام فيها كثر، وهي مسألة مفروغ منها ومنتهية ومتقررة عند العلماء قديما وفي كتب المصطلح مبحوثة ولله الحمد. نعم.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: سلام عليكم وبعد، إني طالب.
أذكر كلمة بهذه المناسبة، إذا كان عثمان الصفار وأبا نعيم، أبو نعيم الفاضل بن دكين وعثمان بن مسلم الصفار، يقول فيهما يحيى: لا أقبل كلامهما. فقالوا له: لماذا؟ قال: لا يدعان أحد إلا وقعت. من هو عثمان بن مسلم ومن هو أبو نعيم الفضل بن دكين؟ إماما هدى من كبار علماء الحديث، وعفان كان إذا سب في حديث طرحة، وأبو نعيم الفضل بن دكين شيخ الإمام أحمد وشيخ يحيى وشيخ هؤلاء. فإذا كان يرد جرح هؤلاء نظرا للشدة في مقابل أهل الاعتدال والتوسط، فما عسى أن يقال في من يقال فيه لا يجوز أن ينسب إلى هذا، لأنه لا وجه للمقارنة، ما عسى أن يقال فيه، فسبحان الله. فما عسى أن يقال في من لو تم لك لجرح أهل السنة وطعن فيهم من غير ما دليل، ما عسى أن يقال فيه. هذا ما يقام له وزن أصلا، لأنه لا يدخل باب المقارنة ولا يدخل حلبة السباق. لا.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: سلام عليكم وبعد، إني طالب مستجد في دراسة الجامعية وأرغب في طلب العلم والتحصيل، فلماذا توجهونني في هذا الطريق وعلى من أطلب العلم؟ والله يحفظكم ويرعاكم.
أما نجيب من آخر السؤال، أما ما يتعلق على من أطلب العلم فهذا غريب الجواب عليه في الرياض، وأئمة العلم فيها وكبار المشيخة فيها، فأنا أظن أن لا نحتاج إلى جواب عليه، فجواب الواقع المشاهد يكفي. وأما ما يتعلق بأنه طالب في المرحلة الجامعية، فأنا أوصيه أولا بأن يحرص على وقته، وثانيا أن يخلص لله سبحانه وتعالى في تحصيله للعلم، وأن يكون قصده من هذا العلم رفع الجهل عن نفسه حتى يعبد الله على بصيرته، وأن ينفع به أيضا. الثالث أن يتدرج في التحصيل، لأنه من رام العلم جملة حرمه جملة، ولا بد من التدرج، فيأخذ العلوم بالتدريج حسب البنود، فيهتم أولا بكتاب الله جل وعلا، كلامه المنزل الذكر الحكيم يهتم به فيحفظه، فإن لم يستطع فيحفظ قدر ما يستطيع منه، ويكثر من قراءته وإتقان القراءة، وذلك الاهتمام بتجويده، لأن هذا القرآن كلام الله، ومن أراد أن يتكلم مع الله فليقرأ القرآن، فعليه أن يحسن تلاوته، ثم بعد ذلك ينطلق إلى العلوم، فيطلب ما يعينه أولا من المساعدات، فيأخذ العلم العربية ما يستقيم به لسانه، فيصح به كلامه ويفهم به كلام أهل العلم حينما يقرأ في كتبه، ثم بعد ذلك ينطلق إلى العلوم، فالاعتقاد يتدرج فيه، في الحديث يتدرج فيه، في الفقه يتدرج فيه، وهكذا. فالأصول الثلاثة: كشف الشبهات، كتاب التوحيد، وليكن في شروحها القرة، قرة الموحدين، ثم فتح المجيد، ثم تيسير العزيز الحميد، فإن شاء محفوظا من النظر، فأنا أنصحه بما أعرف واشتغلت به لنفسي سلم الوصول والجوهرة الفريدة في تحقيق عقيدة، وكلاهما للشيخ حافظ رحمه الله الحكمي، ثم بعد ذلك الواسطية، والشروح عليها ولله الحمد متوفرة، ثم تلخيص الحموية للشيخ محمد رحمة الله عليه بن عثيمين، ثم بعد ذلك يقرأ شرح الطحاوية ويسهل عليه بقية الكتب، وهكذا في المصطلح، مصطلح الحديث يأخذ فيه البيقولية، النزهة مع النخبة، ثم بعد ذلك يأخذ التقريب للنووي مع شرحه التدريب، ثم ليقرأ بعد ذلك يسهل عليه ما شاء، وهكذا في الحديث. فليبدأ بالأربعين النووية وتتمة الخمسين، فإن عليها مدار أمور الإسلام، ثم بعد ذلك العمدة، ثم بعد العمدة البلوغ، ثم بعد البلوغ يقرأ في المطولات من المنتقى ونحوه، وهكذا في الأصول، أصول الفقه كذلك، ملخص الشيخ محمد رحمه الله في أصول الفقه، الورقات لإمام الحرمين، والشروح عليها الآن الأخيرة طلع كثير منها ولله الحمد، وكذلك شرح الكوكب المنير. بعد هذا إذا أتقن ما تقدم سهل عليه أن يقرأ في شرح الكوكب، وهو من الكتب الجيدة، وكان يهتم به ولا يزال علماء الدعوة ومشايخنا في هذه البلاد، ولذلك كثرت نسخه في الديار النجدية وتناقلوه، لأنه من أمثل الكتب الأصولية في هذا الجانب. كذلك إذا جاء إلى الفقه فليأخذ الزاد أو دليل الطالب، والحمد لله الشروح عليها متوفرة، ثم بعد ذلك يسهل عليه، ولكن هذا يحتاج إلى حرص وإلى صدق مع الله جل وعلا ثم مع النفس، ويحتاج فيه إلى حفظ، فإن العلوم إذا لم تحفظ لا يستفاد منها أو تكون الفائدة قليلة. ثم لا بد من ملازمة الأستاذ النافع المفيد النافع نفسه بما ينفعك، وإذا رأى أنك تقع فيما يضرك نصح، ولو لم تسأل ابتداء أداء لحق الأمانة عليه المفيد الذي يفيدك إذا جلست إليه، فلا تجلس إلا عند من تستفيد منه في علمه، وإلا فلا تجلس منه. وهذا قد تكلمنا عنه أيضا فيما سبق في لقائنا الماضي، فلا نعيد الكلام فيه. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل يقول صاحب الفضيلة يقول رحل قبل أشهر أحد العلماء البارزين ولم نسمع شيئا من سيرته، ألا وهو شيخنا الشيخ عبد السلام البرجس العبد الكريم رحمة الله تعالى عليه، ونعلم أنكم من أقرب الناس إليه، فلو تحدثنا عن هذا العالم وفقكم الله ورحم الله أبا عبد الرحمن وموتى المسلمين رحمة واسعة.
رحمه الله. إن شاء الله تعالى قريبا ترون نسخة فيها شيء من سيرة هذا الرجل رحمه الله، وأعتذر عن الكلام، ولكن من خيرة من عرفت صدقا وجدا واجتهادا وحفظا وحرصا على العلم والطلب وعبادة وقراءة وقياما بالليل، فصحبته وأقمت معه حضرا وصفرا، فرحمة الله سبحانه وتعالى عليه، وهو من الرجال القلائل كرما وجودا ووفاء وشجاعة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكنه جنات النعيم، وأن لا يحرمنا وإياكم أجره، وأن لا يفتننا بعده، إنه جواد كريم.
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ نحبكم في الله عز وجل، والسؤال ما هو الطريق الأنسب لتحذير العوام من كتب وأشرطة المبتدعة؟
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم متحابين فيه، متجاورين فيه، متبادلين فيه، متناصحين فيه سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق بما ذكر السائل فالطريقة هي البيان، والبيان بحسب الحال، ويستخدم فيه ما يناسبه، فإن كان الأمر عاما كانت النصيحة والتوجيه والتحذير للناس من ذلك على العموم، وإن كان الأمر خاصا كان التوجيه والتحذير والنصيحة منه على الخصوص. هذا مجمل ما نقول.
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ نمت بعد العصر فرأيت في المنام بأني أجامع، ثم استيقظت ووجدت على ثيابي ثلاث نقط يسيرة ولم يعقبها فتور، فهل يجب علي الغسل أم لا؟ الله يحفظكم.
نعم، إذا كان كذلك فإنه عليه الغسل.
يقول فضيلة الشيخ صلى أحد الناس صلاة الظهر مع الجماعة، فعطف الشخص الذي بجواره فقال هو الحمد لله سهوا، هل يطلب منه إعادة الصلاة؟ يقول صلى أحد الناس صلاة الظهر مع الجماعة، فعطف الشخص الذي بجواره فقال هو الحمد لله سهوا،
لا
يظن نفسه الذي عطف،
لا
هل يطلب منه إعادة الصلاة؟
لا شيء عليه، لا شيء عليه، وصلاته صحيحة، والذي يعطف يحمد الله في نفسه ولا شيء عليه. نعم.
وهذا سؤال ملخصه أن امرأة مسلمة وقعت في الزنا ثم تابت إلى الله عز وجل وتقدم لها قطار، فهل يلزمها تخبرهم بما بدر منها قبل توبتها؟
لا، لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك. والمرء إذا ابتلي بشيء من المعاصي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استتر بستر الله ثم ستره الله، فإن الواجب عليه أن يستتر بستر الله عليه ولا يحدثن ذلك الستر. وبعض الناس يظن أن من التوبة لا بد من إقامة الحج عليه، هذا خطأ. ما دام الله جل وعلا قد ستر على عبده في الدنيا فيجب على العبد أن يستتر بستر الله عليه وليصدق في توبته، ولعل الذي سترها عليه في الدنيا يغفرها ويسترها عليه بالآخرة. نعم.
وهذا السؤال يقول: إذا قامت امرأة مسلمة في هذا البلد المبارك ولم تجد محرما لها وهي ليست من أهل البلد فكيف تتزوج؟
تكتب إلى ولي أمرها ويفوض، إما أن يقدم هو أو يفوض يوكل من يقوم عنه في ذلك. والحمد لله الآن الأمر هذا متيسر. نعم.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، نرجو منكم أن تحدثوا.
وإذا لم يوجد الولي فالسلطان ولي من لا ولي له، ترفع أمرها إلى القاضي والقاضي يتولى في هذا الباب من يعني ما يقوم به هذا الأمر، إما أن يباشر هو وإما أن يقيم من يقوم به. نعم.
هذا السؤال يقول: فضيلة الشيخ، نرجو منكم أن تحدثونا بما تعرفون عن سيرة كل من محدث مكة الشيخ ربيع ومحدث الجنوب الشيخ أحمد النجمي حفظهم الله تعالى.
وأيضا هذا الجواب عنه قد كتبته أصفر أو ريقات في ترجمة كل واحد منهما، شيخنا الشيخ ربيع وشيخنا الشيخ أحمد النجمي حفظهم الله، قد كتبت لهذا ترجمة هي مطبوعة في مقدمة كتابه المورد العدل الثلاثي، وتناقلها أكثر من نسخ رسائله وطبعها في الآونة الأخيرة. وكذلك شيخنا الشيخ ربيع كتبت له أيضا ترجمة في هذا وهي أيضا مطبوعة ومتداولة في كتبه، فأستغني بذلك عن الترجمة. نعم.
يقول السائل: رجل،
ولكن الذي يعني ينبغي قوله أن كل واحد منهما من أئمة السنة ورؤوس الحديث والسنة في هذا الزمان، وهما أهل سنة وأثر واتباع ومحاربة للباطل والابتداع بكل ما مكنهم الله سبحانه وتعالى من قوة، فهذا مما يذكر لهما فيشكر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهما على جهادهما وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه.
يقول السائل: رجل وقع في أخطاء أي في بعض المسائل العلمية ثم تاب الرجل، فهل من الغلو أن يطالب بنقض شبهاته وجزاكم الله خيرا؟ يقول: رجل وقع في أخطاء،
لا
لأنه في المسائل العلمية، قال ثم تاب الرجل إجمالا،
وقع
في أخطاء
أيوه.
مثل أن يقول بجواز المظاهرات وكذا،
لا لا،
قال ثم تاب الرجل،
لا،
فهل من الغلو أن يطالب بنقض شبهاته؟
الرجل إذا بين خطأه وقال أتوب إلى الله منه فهذا من حيث الجملة كافي في تحذير الناس من خطأه، وهو أبلغ ما يكون، هذا أبلغ أنواع التحذير، أن صاحب القول رجع عنه وعن كرهه. فثانيا كونه ينقضه لا يلزم كل أحد هذا، لأنه قد لا يستطيع النقض، وبناء عليه فإنه يأتي الأمر الثالث، وهو أن من كان متأهلا وعالما بنقض هذه الشبه فإنه يجب عليه نقضها ما دام وقد انكسرت،
ولا يجعل ولا يقبض ذلك المردود عليه. لما؟ لأنه لم يقل به، قد تاب منه. فإذا تاب منه فإن من صدق التوبة وعلامات صدقها أن يفرح بمن يبين للناس هذا الخطأ الذي كان يقول به. فهذا من نعم الله جل وعلا. لما؟ لأن المبين لهذا الخطأ الذي كان عليه هو في الحقيقة محسن إليه. كيف ذلك؟ لأنه يخفف عنه التبعة. فكم من شخص تبلغه البدعة أو الغلط ولم يبلغه الرجوع عنه، فيغتر بذلك القول فربما أخذ به. فإذا علم أنه قد رد عليه فإن هذا مما تقوم به الحجة في بيان الحق وإبطال الباطل. وهذا ولو كان بعد موت ذلك التائب، كما حصل لأبي الوفا بن عقيل الحنبلي. فإن الحافظ موفق الدين الإمام الفقيه بن قدامة صاحب المغني رد عليه برسالة أسماها تحريم النظر، تحريم النظر في علم الكلام. قال في مقدمتها: أما بعد، فإنني اطلعت على النصيحة التي كتبها أبو الوفاء بن عقيل، فإنني اطلعت على الفضيحة التي كتبها أبو الوفاء بن عقيل والتي سماها بالنصيحة، فلما وقفت عليها ورأيت ما فيها تعجبت بها وعلمت لما أهدر بعض أصحابنا دغرا. هكذا يقول: ولولا خشيت أن تنطلي هذه النصيحة فتقع بين يدي من لم يعلم بتوبته ورجوعه عنها لما رددت عليه. ثم ساق بعد ذلك بإسناده: حدثنا فلان، أخبرنا فلان، إلى أبي الوفاء بن عقيل توبته وشهوده في جمع الموثوق وشهود الناس عليه مع الشريف أبي جعفر وكتابة المحضر عليه بالتوبة، ومع ذلك نقضها ابن قدامة بعد هذا الحين الطويل، الزمن الطويل الذي بينهما. فهكذا يجب على من أخطأ وتاب، يجب عليه أن يفرح إذا لم يكن متأهلا هو لنقض الباطل، يجب عليه أن يفرح بمن يرد، لأنه في الحقيقة محسن إليه، مخفف عن ظهره من أن يحمل وزره ووزر من أوزار الذين أضلهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون، كما قال الله جل وعلا في سورة النحل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فهؤلاء يحسنون إليه في الحقيقة، وذلك بذب الناس عن أن يتبعوا مقاله الخاطئ الذي رجع عنه، فحينئذ لا يتحمله كامل.
صلى الله عليكم. يقول السائل: إذا نذر مسلم أن يصوم 10 أيام فهل يصومها متتالية أم متفرقة؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا أطلق أجأ، إذا أطلق أجأ، تصوم متتالية ولا يصوم متفرقة.
هذا سؤال طويل لكن ملخصه أن يقول: من الناس من يقول بأن العلماء كبار قبل 20 سنة ما كانوا يتكلمون في سيد قطب ولا يبينون للأمة أخطاء، ثم جاء من بعده أن يفتد في قطب يبين أخطاء، فهؤلاء قد خالفوا شيوخهم وعلماءهم.
يا عجبا، هذا ابن قدامة أقول لك الآن يرد على أبي الوفا بن عقيل وبينهما قرون، فأنت تقول لي هذا الكلام بينهم 20 سنة؟ نعم. لا نزال نحن نرد على من قال بخلق القرآن إلى يومنا هذا. كم لنا؟ أكثر من 1200 سنة. أحمد توفي سنة كم؟ 41 و200، ونحن كم الآن؟ 425، يعني 1185 أو يزيد. ونحن نرد على الذين قالوا بخلق القرآن ويصنف فيها، وكل يوم يعني يسهل فيها الأمر ويبسط وييسر للناس حتى يفهموا هذه المسألة وبيان باطلها وكيف يعني يعلم الناس بطلان ذلك إلى يومنا هذا. هذه حجة داحضة. هذا صحيح، ويذكرني أقول من بجانبي الصحيح أنه أيضا سيد قطب قد رد عليه أهل بلدي، ما هو بس في عصره، أهل بلده. فالعلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه رد عليه ردود في سبه للصحابة، والأزهر في حينه أيضا رد عليه بالتكثير. بل بعض الإخوان المسلمين من الحق البناء العام طلع له كتاب باسم دعاة لا قضاء رد عليه وهكذا. فالشاهد على فرض أن هذا الأمر ما حدث، الكلام هذا الذي ذكرت جوابه ما سبق من حول عن ابن قدامة مع أبي الوفاء العقيل، فكيف ولم يرد هذا القائل وارد أصلا أو هذا الإيراد الذي ذكر أصلا؟ ولكن أنا أقول لعل بعض علمائنا في ذلك الحين ما كانوا يعلمون بهذه الكتب، هذا واحد. وثانيا سمعنا من بعضهم، ليس ذلك تخرفا ولا تقولا، سمعنا من بعضهم أنه ما كانوا يعلمون هذا، بل وبعضهم لم يقرأ هذه الضلالات ولم يقف عليها، لأن هذا الرجل عندهم ليس بعالم، لا هو مفسر ولا هو فقيه ولا ما عنده شيء، محدث ما عنده شيء، هذا ماذا يشتغلون فيه؟ ماذا يشتغلون فيه؟ فهم في العلم مشتغلون والله ما عنده علم. فهذا الذي جعلهم يعني يجهلون بعض الناس له، في حين أن أهل بلده قد ردوا عليه في حين نعم.
السلام الله عليكم. يقول السائل أشهد الله على ما حدثكم فيه، وبعد السؤال هو ما أهل حد للإيمان، وهل جنس العمل ورد في تعريف الكافر للإيمان؟
هذا أنا أعرف الكلام فيه وهو ما هو قائم الآن على الساحة، والذي أقوله والذي قاله أئمة السلف أن الإيمان قوله، أن الإيمان اعتقاده بالقلب وقولا باللسان وعملا بالجوارح والأركان، ويزداد بالطاعة وينقص بالعصيان، وأهله فيه متفاوتون، منهم الظلوم ومنهم الساحق ومنهم المقتصد. هذا الذي أقوله وحده،
نستطيع هذا القدر ونسأل الله عز وجل أن يجزي فضيلة شيخنا خير الجزاء، وأن يصيبه على استجابة الدعوة وإلقائها تلك الحاضرة نافعة ومجحنة نافعة. ونشكر لكم حسن إصغائكم واستماعكم وإجابتكم الدعوة، وبالله التوفيق. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وأضيف أيضا من الأعمال ما يكون فعله ترك الكفر، والأحال ما يكون فعله كفر، ومن الأقوال كذلك
دعا سلفه الصالح وأن يبتعد عن التنطع والتعمق والتشدق بالكلام، لأنه إذا اتبع ولم يبتدع سلم له دينه، نجا مما يأتي به الملبسون. ولهذا تعريفات أئمة السنة في الإيمان والذي ذكرت لكم وكتبهم موجودة طافحة بين أيدينا.
Thank you.